وها نحن مع صلاة الجمعة، واذكروا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يناله في دنيا وأخرى يفقهه في الدين، يعرف الدين وأسراره. فهيا بنا أولا نذكركم بهذه الآداب التي مضت في الدرس السابق تذكيرا للناسين وتعليما لغير العالمين. آدابها أي آداب صلاة الجمعة وما ينبغي أن يؤتى في يومها، ماذا؟ أولا الاغتسال على كل من يحضرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ثانيا لبس نظيف الثياب ومس الطيب، لقوله صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم الغسل يوم الجمعة ويلبس من صالح ثيابه وإن كان له طيب مس منه، وأنواع الطيب كثيرة. ثالثا التبكير إليها، الذهاب إليها مبكرين من الساعة 9 أو 8 إلى أن تقام الصلاة. التبكير إليها أي الذهاب إليها قبل دخول وقتها بزمن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ما معنى قرب؟ قدمها لله عز وجل. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجا، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضا. كم تساوي البيضة؟ فإن خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر أي الخطبة. رابعا صلاة ما تيسر من النافلة عند دخول المسجد، 4 ركعات 8 10 20 30 ما استطعت، ما تدخل المسجد ولا تجلس حتى تصلي ما شاء الله أن تصلي بلا حد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دونه أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له بلا تحديد، ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له من الجمعة إلى الجمعة، هذه الجائزة. قال: ما لم يغش الكبائر، فالذنوب التي تمحى من الجمعة الجمعة الصغائر، أما إذا غش كبيرة وفعلها لا بد من التوبة. خامسا قطع الكلام والعبث بمس الحصى ونحوها إذا خرج الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب قلت له أنصت فقد لغوت، ولقوله: من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. سادسا إذا دخل المسجد والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، ما معنى خفيفة؟ لا يطيل الركوع والسجود والقراءة لكن يتم الركوع والسجود، خفيفتين تحية المسجد، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، رواه مسلم. ولا التفات إلى آراء المذاهب في هذه القضية، هذا الحديث في الصحيح واضح، إذا دخل أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب ماذا يصنع؟ فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. ما معنى يتجوز فيهما؟ ما يطيل، يتسمح ويتسامح. سابعا، يكره تخطي رقاب الجالسين والتفرقة بينهم. تعرفون التخطي وإلا لا؟ معروف. والتفرقة بينهم لقوله صلى الله عليه وسلم للذي رآه يتخطى رقاب الناس: اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت. وقوله: ولا يفرق بين اثنين، إن وجد مكانا بها ونعمة، ما وجد ما يفرق بين اثنين. سابعا، سادسا، إذا دخل والإمام يخطب. نعم قال هذا. سابعا، يكره تخطي رقاب الناس والتفرق بينهم. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم الذي يتخطى رقاب الناس اجلس فقد آذيت، وقوله ولا يفرق بين اثنين. ثامنا، يحرم البيع والشراء عند النداء للجمعة. إذا نادى المنادي على المنبر على المناه بالأذان حرم البيع والشراء، أغلق بابك، غطي بضاعتك، لا تبيع ولا تشتري. يحرم البيع والشراء عند النداء للجمعة لقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والبيع والشراء بمعنى واحد. تاسعا، يستحب قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة أو يومها إن شئت في الليل أو في النهار، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. يعيش في نور من الله عز وجل، ما يغشى الكبائر ولا يفعل الصغائر. عاشرا، الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن فعل ذلك كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. وها أنتم تصلون الألف والألفين والحمد لله. والآن مع الدرس باقي الحادي عشر. الحادي عشر، الإكثار من الدعاء يومها يوم الجمعة، لأن بها ساعة مستجابة. من صادف تلك الساعة استجاب الله تعالى له وأعطاه ما سأله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن في يوم الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا أعطاه إياه، أما يسأل شرا فلا. إنها أي هذه الساعة ورد أنها ما بين خروج الإمام إلى الفراغ من الصلاة، غالب الظن من خروج الإمام إلى أن تنتهي الصلاة، وقد قيل إنها بعد العصر. ومعنى هذا إذا صلى العصر يبقى جالسا يدعو الله عز وجل. عرفتم هذه الآداب وأنتم قائمون بها وإلى لا؟ الحمد لله. هذه مستحبات. الآن مع شروط وجوب الجمعة. أولا، الذكورية، فالأنثى لا تجب عليها جمعة، وإن صلتها قبلت منها ووثيبت عليها، لكن الأنثى أي المرأة عجوزا كانت أو ما كانت ليس عليها صلاة الجمعة، تصلي الظهر في بيتها. إذ من شروط صحة الجمعة الذكورية. ثانيا، الحرية. فالعبد المملوك لأحد لا يجب عليه أن يصلي الجماعة لأن مالكه ما يسمح له، مشغول يشغله. فبحكم أنه عبد مستعبد عند إنسان سواء كان مؤمنا أو كافرا تسقط عليه الجمعة ولا يطالب بها، وعليه أن يؤدي أعماله التي وجبت عليه لمن يملكه. والآن الحمد لله لا ملوك لا عبودية إلا لله. ثالثا البلوغ، فلا تجب على صبي أبدا، الصبي قبل أن يبلغ لا تجب عليه صلاة الجمعة، ولكن إذا بلغ السابعة ينبغي أن يصلي، إذا بلغ العاشرة، إذا ما صلى يصفع ويجلد من أبيه أو أمه، وإذا بلغ الخامسة عشرة واحتلم وما صلى الجمعة يأثم وهو آثم. رابعا أي رابع الشروط الموجبة لصلاة الجمعة الصحة، فلا تجب على مريض لا يقدر على حضورها لما به من المرض. المريض في السريع لا في المستشفى أو في بيته لا تجب عليه الجمعة. مرة ثانية الصحة شرط في وجوب صلاة الجمعة، فلا تجب على مريض لا يقدر على حضورها لما به من مرض. خامسا الإقامة ضد السفر، فلا تجب الجمعة على مسافر أبدا، ولو حضرها صحت منه لكن لا تجب عليه وهو مسافر، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة. من هؤلاء الأربعة؟ عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. كم واحد هؤلاء؟ أربعة. وقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريضا أو مسافرا أو امرأة أو صبيا أو مملوكا، فهم خمسة أنفار. فلا يصلي الظهر بعدها. نعم قال وكل من حضرها ممن لا تجب عليهم من مرء أو مملوك أو مريض أو عبد وصلاها مع الإمام أجزأته وسقط عنه الواجب فلا يصلي الظهر بعدها. معاشر المستمعين على علم بهذا وإلا لا؟ أو في غموض ما في واضح؟ لو كان يحتاج إلى شرح شرحنا. عرفنا شروط وجوب الجمعة، من يقول لنا هي كذا؟ هاتي قف سمعهم، ما هي شروط وجوب الجمعة على الإنسان؟ الذكورة الإقامة. نعم الإسلام لا دخل له في هذا، مسلم لمن أقول له يجب عليك الجمعة؟ هذا أسلم ودخل في الإسلام. ثبات ولا لا؟ المشرك والكافر والذمي لا تجب عليه الجمعة ولا غير الجمعة. إذن شروط وجوبها كما علمتم الذكورية، الحرية، البلوغ، الصحة، الإقامة. ما معنى الإقامة؟ ضد السفر، مقيم غير مسافر. والآن شروط صحتها، توفرت شروط وجوبها ولكن هل تصح أو لا تصح؟ لا بد من شروط أو لا تصح. فإن توفرت شروط صحتها صحت من صاحبها وإلا صلاته باطلة. أولا القرية فلا تصح الجمعة في بادية أو في سفر، ما تصح صلاة الجمعة في السفر أو في البادية أبدا، لا بد من المدن والقرى. إذ لم تصلى الجمعة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في المدن والقرى، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم أهل البادية بصلاتها قط، وعلى كثرة سفره لم يثبت أنه صلاها في سفر أبدا. هذا شرط وجوب وصحة، هي واجبة عليه لكن هنا ما تجب لأن الشرط ناقص. ثانيا، المسجد من شرط صحة الجمعة أن تكون في المسجد، لو كانت في نادي وإلا في مقهى وإلا في بيت مهما كان لا تصح. المسجد فلا تصح الجمعة في غير أبنية المساجد وأفنيتها حتى لا يتعرض المسلمون للحر أو البرد المضرين. لا بد وأن تكون الجمعة في مسجد أو أفنيته الملاصقة له من أجل أن لا يتعرض المسلمون للمطر ولا للحر ولا للبرد، من رحمة الله بهم. ثالثا، الخطبة فلا تصح صلاة جمعة بدون خطبة فيها، إذ ما شرعت صلاة الجمعة إلا من أجل الخطبة. مثلا اجتمع الناس في المسجد وآن الأوان ما جاء الإمام، ما حضر الخطيب، قال واحد هيا نصلي بكم أنا، فصلى الجمعة ركعتين، تصح أو لا تصح؟ ما تصح، لا بد من الخطبة لأن الخطبة تعديل ركعتين، خففت الظهر من 4 إلى 2 لتبقى 2 من أجل الخطبة. مرة ثانية، الخطبة فلا تصح صلاة الجمعة بدون خطبة فيها، إذ ما شرعت صلاة الجمعة إلا من أجل الخطبة. والآن لطيفة، لو عندنا أشريطة خطب لإمامنا أو أئمتنا ومارض الإمام أو الخطيب، فهل نشغل ذاك الشريط بصوت الخطبة كما هو ونصلي؟ الجواب نقول الله أعلم، ما نستطيع أن نحكم لا بالجواز ولا بالمنع، إذ ما عندنا دليل بهذا ولا هذا. فهمتم هذه اللطيفة ولا لا؟ الخطيب غاب، مريض، سقط، وعندنا شريط خطبه كل جمعة، وباليسر على دقيقة نفتح الشريط والناس يسمعون الخطبة، هل يصح هذا أو لا يصح؟ أقول الله أعلم، ما عندنا علم بالكتاب ولا بالسنة. عالم يقول نعقب على هذه اللطيفة فنقول، هل يصح للمصلي أن يصلي وهو يسمع خطبة الإمام في بيته؟ الجواب لا يصح، لا بد وأن يشاهد الصفوف، وإن اتسع المسجد أو الطرقات والأفنية لا بد من أن يشاهد بعينيه المصلين، وإلا لا تصح صلاته. فما زلنا نقول الله أعلم، ومن عند علم يقول لا تصح، نقول هات الدليل. وما قال كيف لا، العبرة بالسماع والخطبة موجودة تصح، قول هات الدليل. ما فيه إلا نصف العلم، ما هو؟ الله أعلم، نصف العلم. لو كان العلم مليارات كلمات، كلمة الله أعلم نصفها. فين وصلنا؟ سابعا، يكره تخط سابعا كيف سابعا؟ قلنا المسجد أولا، ثالثا الخطبة فلا تصح صلاة الجمعة بدون الخطبة، هكذا أنت تقول سابعا. الآن سابعا لا تجب على من كان بعيدا عن القرية. لما سابعا؟ رابعا خطأ تصحيف، شروط صحتها ستة. سابعا إذن شروط على من تجب على من سقوطها على من كان بعيد عن القرية. قال لا تجب صلاة الجمعة على من كان يسكن بعيدا عن المدينة التي تقام فيها الجمعة بأكثر من ثلاثة أميال، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة على من سمع النداء. والعلة والعادة جارية أن صوت المؤذن لا يتجاوز مداه الثلاثة أميال أي أربع كيلو ونصف. نعيد نقول من شروط صحة الجمعة لا تجب على من كان بعيدا عن القرية، صحة وجوبها لا تجب على من كان بعيدا عن القرية أو المدينة. لماذا؟ قال التي تقام فيها الجمعة بأكثر من ثلاثة أميال. ثلاث أميال صححناها أربع كيلو ونصف كيلو، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة على من سمع النداء واجبة، أما من لم يسمع لا تجب عليه. على من سمع النداء الحديث فقط، الجمعة على من سمع النداء. من هو الذي لا يسمع النداء؟ إذا كان بعيد من القرية أربع كيلو ونصف ما يستطيع ما يسمع، فلا تجب عليه الجمعة. والعلة جارية أن صوت المؤذن لا قال والعادة جارية أن صوت المؤذن لا يتجاوز مداه الثلاثة أميال أي أربع كيلو ونصف كيلو. فهمتم هذا الحكم؟ لا تجب صلاة الجمعة على من كان بعيد عن المسجد بأربع كيلو ونصف، وإن حضرها صحت منه وقبل ووثيبة، لكن إذا لم يحضر ما استطاع يمشي أربع كيلو ونصف لا حرج، لا تجب عليه. ثامنا، من أدرك ركعة من الجمعة أو أقل، أدرك ركعة من الجمعة أو أقل من ركعة، سجدتين مثلا بدون ركوع. قال إذا أدرك المسبوق ركعة من الجمعة أضاف إليها ثانية بعد سلام الإمام وأجزأته. إذا أدرك المأموم ركعة كاملة مع الإمام فسلم الإمام فقام هو يأتي بركعة كاملة وصلاته صحيحة كاملة. قال لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها كلها، ويدخل في هذا النوافل أيضا والفرائض. من أدرك من العصر ركعة أدرك العصر أربع ركعات، من أدرك من المغرب ركعة أدركها كلها. تاسعا، قال تعدد إقامة الجمعة في البلد الواحد يجوز أو لا يجوز؟ قال إذا لم يتسع المسجد العتيق القديم ولم يمكن توسعته جاز أن تقام الجمعة في مسجد آخر من المدينة أو مساجد بحسب الحاجة. الأصل أن الجمعة لا تصلى إلا في مسجد واحد. لماذا؟ لأن إمام المسلمين يخطب المواطنين خطبة يبين لهم ما يجب عليهم وما يجب أن يتركوا وما يفعلون به مجتمعين كلهم رجالا، هذا الأصل. لكن إذا كان المسجد ما يتسع كثر أهل البلاد يبطلون صلاة الجمعة؟ الجواب لا، يبنون مسجد آخر للحاجة ويصلون فيه، ما اتسع هذا المسجد الثاني يزيدون ثالثا وهكذا. أما إذا كان المسجد والجامع يتسع لأهل القرية أو لأهل الحي لا يجوز أن يصلوا إلا في جامع واحد لتكون الخطبة واحدة. قال وأما من أدرك أقل من ركعة كسجدة ونحوها فإنه ينويها ظهرا ويتمها أربعا بعد سلام الإمام. حقيقة نقول من أدرك ركعة من الجمعة صح صلاته، أضاف ركعة وصلاته كاملة. لكن إذا أدرك أقل من ركعة سجدتين أو سجدة لما يسلم الإمام يقوم يصلي الظهر أربع ركعات. الحادي عشر الإكثار. نعم فين وصلنا؟ نعم كيفية صلاة الجمعة. وأخيرا قال كيفية صلاة الجمعة كيف تصلى؟ قال من كيفية صلاة الجمعة ما هي؟ هي أن يخرج الإمام بعد زوال الشمس، كانت الشمس واقفة في السماء تزول عن اليمين إلى الغرب بعد زوال الشمس، فيرقى المنبر فيسلم على الناس سلام عليكم، حتى إذا جلس أذن المؤذن أذانه للظهر بنفس الصيغة، فإذا فرغ من الأذان قام الإمام فيخطب الناس خطبة يفتتحها بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله، ثم يعظ الناس ويذكرهم رافعا صوته فيأمر بأمر الله ورسوله وينهى بنهيهما ويرغب ويرهب، يرغب في الخير ويرهب من الشر، ويذكر بالوعد والوعيد، ويجلس جلسة خفيفة ثم يقوم مستأنفا خطبته فيحمد الله ويثني عليه ويواصل خطبته بنفس اللهجة وذلك الصوت الذي هو أشبه بصوت منذر جيش. تعرفون منذر الجيش؟ الحرب، العدو وصل، حتى إذا فرغ في غير طول، فرغ في غير طول ما يطيل الخطبة، فإذا فرغ في غير طول نزل وأقام المؤذن للصلاة، صلى بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ويحسن أن يقرأ في الأولى بالفاتحة بعد سورة الأعلى وهي الثانية، وفي الثانية بالغاشية. هل أتاك حديث الغاشية؟ بعد الفاتحة قطعا.